ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم في لقاء آخر من ينابيع الرحمة. نواصل حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا إلى أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، إلى آخر الدعاء. هذه الفقرات من الدعاء تتضمن مظاهر عظمة الله تعالى في الحياة الأخرى، بدءا من وفاة الإنسان وانتهاء بمقره الخالد الجنة ورضاه تعالى. جعلنا الله تعالى ممن يدخلها وينال رضاه بغير حساب أو النار، أعاذنا الله تعالى منها. والمطلوب الآن هو ملاحظة هذه الفقرات التي تتسلسل أو تتدرج في تحديد مظاهره تعالى حيال ذلك، حيث يبدأ بعبارة يا من في الممات قدرته. ترى ماذا نستلهم من العبارة المذكورة؟ من البين أن الدار الآخرة هي الحياة الحقة المتسمة بالخلود وبمجاورته تعالى والمعصومين عليهم السلام. أما الدنيا فجسر أو مرحلة تمهد الحياة الخالدة، حيث يختبر الإنسان ويتحدد من خلال ممارسته العبادية مصيره الخالد. والسؤال هو: إن انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الآخرة يبدأ مع ظاهرة الموت، ترى ماذا طرح الدعاء من الظاهرة المذكورة ما يرتبط بمظهر عظمته وحكمته تعالى؟ إن الله تعالى قادر بنحو مطلق، أي لا حدود لقدرته، وكذلك سائر عظمته ورحمته من العلم والإرادة، بيد أن الدعاء أوضح جانب القدرة متمثلة في الموت. ونسأل ثانية: لماذا الموت دون سواه؟ وهذا ما يحتاج إلى توضيح جديد. إن القدرة على الإماتة تقترن بالقدرة على الإحياء كما هو واضح، وبما أن الحياة الآخرة هي الحياة الحقة كما أسلفنا، عندئذ فإن قدرته تعالى على إماتة الإنسان تتداعى بالذهن إلى حياة تختلف عن الدنيا بكونها تتسم بالخلود لا بالمرحلة العابرة. وأهمية قدرته تعالى في صياغة الحياة الآخرة تعني أن العبارة الحق هي في الحياة المذكورة، وذلك لأن الدنيا دار اختبار والآخرة دار قرار. وهذا يعني أيضا أننا يتعين علينا أن نستحضر إلى أذهاننا وظيفتنا الدنيوية واستشلاءها لحياة الآخرة التي تتداعى بالذهن إلى أن العبادة الحق هي ما تجسدها أولا الحياة الاختبارية، ثم ما يخلدها هو الحياة الآخرة. إذن قدرته تعالى تنتقل بأذهاننا إلى حكمته تعالى متجسدة في ممارسة العمل العبادي، تبعا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالنحو الذي أوضحناه. والأهم من ذلك هو أن عبارة يا من في الممات قدرته تجعل قارئ الدعاء منتبها على وظيفته العبادية والاستعداد لممارستها دنيويا وأخرويا. بعد ذلك تواجهنا عبارة يا من في القبور عبرته، ترى ماذا نستلهم منها؟ إذا كان الموت إشارة إلى قدرته تعالى وتداعياتها التي أوضحناها، فإن القبور هي التجسيد العملي لما طرح نظريا، أي أن الموت هو إيذان بمعرفة وظيفة الإنسان وتحديد حياته دنيويا وأخرويا، ولكن القبر هو العملية الحسية لمصير الإنسان دنيويا، ثم أخذ العبرة منه للتفكير بوظيفة الإنسان دنيويا وأخرويا، بمعنى أن القبر إذا قيس ببيئة الإنسان وهو حي يتنعم بمتاع الحياة وترفها ولذائذها، فإن القبر هو العكس من ذلك، حيث الحفرة وضيقها والظلام والوحدة والوحشة. طبيعيا إن القبر يتحول إلى نعيم في حالة ما إذا مارس الإنسان وظيفته بالنحو المطلوب، والعكس هو الصحيح كما هو واضح. إذن عبارة يا من في القبور عبرته تعني أن الإنسان يأخذ العظة والعبرة من القبر حتى يدفعه ذلك إلى محاسبة ذاته والتفكير بممارسته العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة عملنا العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب، وإلى اللقاء.